والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال: أين بعير؟ قال: أضللته البارحة. أحسن الله عليك. قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعيرا واحدا وتضله. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة
جثامة
أهدى له الصعب بن جثامة عجزا حمار وحشي، فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. إلا أنا حرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هذا بيان حجته صلى الله عليه وسلم، وبيان ما عمله وهو في طريقه إلى الحج عليه الصلاة والسلام، وماذا حصل له في طريقه. فإنه سبق لنا أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه رأى حمار وحش قد عقف وهو واقف تحت شجرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزعجوه، سيأتي صاحبه. ثم أتى صاحبه بعد ذلك وأخذه، لأن صاحبه قتله أو صاده وهو حلال ليس بمحرم. أما المحرم فلا يجوز له أن يصيد صيدا، ولا يحل أكل الصيد الذي ذبحه المحرم، لأنه لا يجوز صيده. والله سبحانه وتعالى نهى أن يصاد الصيد ما دام المرء محرما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا لما سار في طريقه وأهدى إليه الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، عجز حمار وحشي قد صاده وكان غير محرم، فلما أهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبله منه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى في وجهه شيئا من التغير قال له صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني أنه كان محرما صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن الصعب بن جثامة قال: هذا صدته لك يا رسول الله، فلذلك رده النبي. فدل على أن من صيد لأجله يحرم عليه، لأنه قال: صدته لك يا رسول الله. أما لو صاده الحلال ولم يكن قصد أن يطعمه المحرم وصادفه المحرم وأكل منه فلا بأس بذلك، إذا لم يصد من أجله. أما إن صيد من أجله فإنه لا يحل له ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. ولأنه جاء في بعض الروايات سبب رده صلى الله عليه وسلم له، أنه جاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله صدته من أجلك، فرده النبي. فدل على أن المحرم ولو صاد له الحلال صيدا من أجل حرم عليه، ولو صاده محرم حرم عليه على المحرم على الصائد وعلى المصيد له اذا كان محرما. نعم.
فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا
أنا.
احسن الله. فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا بكر
ما ينول لانه غير مصروف عسفان
عسفانة.
اي ما ينول لانه غير مصروف عسفان بقاع غير مصروفة. أنا.
فلما مر بوادي عسفان قال يا ابا بكر اي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين احمرين خطمهما الليف وازرهما العباء.
الله نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل وادي عسفان الوادي المعروف الذي لا يزال الآن على طريق المدينة الطريق السريع ولا يزال يسمى بهذا الاسم وادي عسفان لا يزال يحمل هذا الاسم لما مر معه صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر أي واد هذا؟ قال عسفان والنبي يعرف لكن أراد أن ينبه أبي بكر رضي الله عنه فقال هذا قال كأني بهود وصالح مروا بهذا الوادي محرمين ذاهبين إلى مكة هود عليه السلام وصالح عليه السلام أنهم مروا بهذا الوادي محرمين ملبين وقد اتزروا بالعباء فقد اتزروا بالأزر وكذلك أيضا عليهم أرديتهم وهم مارون على هذا الوادي متجهون إلى مكة لأن الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون لهذا البيت وكما كان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام هو الذي رفع قواعد هذا البيت وهو الذي بين للناس مناسكهم وهو الذي أمره الله عز وجل بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فمن بعد إبراهيم عليه السلام جميع الأنبياء كلهم من ذريته فجميع الأنبياء كانوا يحجون لهذا البيت حتى الذين كانوا قبل إبراهيم عليه السلام لأنه هذا هو أول بيت وضع للناس كما قال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا كذلك أيضا يروى أن آدم عليه السلام حجه وأنه طاف به فالأنبياء كلهم يأتون بها حتى إن بعض كثيرا من الأنبياء ممن كذبهم قومهم إنما إذا يئسوا من قومهم ويئسوا منهم وحل بهم العذاب أتوا إلى مكة وأهلك الله قومهم بالعذاب وهم ينجيهم الله ويأتون إلى مكة ويتعبدون بهذا البيت هنا.
قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطوهما الليف
نعم على بكرين أحمرين يعني جملين أحمرين خطوهما الليف الخطام الذي يوضع في الشكيمة من الليف ما كان من الصوف الناعم ولا كان من الحرير ولا كان من القطن ولكنه كان من الليف على خشونته نعم
وأزرهما العباء وأرديتهما النمار
نعم النمار نوع من اللباس نعم
يلبون يحجون البيت العتيق ذكره أحمد فلما كان بسرف هاوت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل
نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وهو في ذي الحليفة في اللي تسمى الآن أبيار علي عندما أحرم صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أراد أن يهل بعمرة فليهلل بعمرة ومن أراد بحج فليهلل بحج ومن أراد بعمرة وحج فليجعلها عمرة وحجة فالناس كلهم أحرموا معه منهم من يلبي بالحج ومنهم من يلبي بالعمرة ومنهم من يلبي بهما جميعا كان قادرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فأمرهم بذلك. ثم إنه لما أتى وادي سلم وحابت عائشة رضي الله عنها وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهي جاءت ولم تطهر، وخرجوا إلى عرفات قبل أن تطهر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اغتسلي وأحرمي بالحج. فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو بسرف: من أحرم بحج أو قارنا وأراد أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. كرر لهم ذلك، أخبرهم أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة وكذلك فسخ القران إلى العمرة، أن هذا جائز، لأنه أخبرهم وهو بسرف فقال: من أراد، إذا كان ما معه هدي، وأكثرهم ليس معه هدي، فقال لهم النبي: من لم يكن معه هدي وأراد أن يتحلل بعمرة، إذا وصل إلى البيت يطوف ويسعى ويقصر من شعره ويتحلل الحل كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. نعم.
وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات.
نعم، هناك عند الميقات قال: من أراد أن يهل بحج أو بعمرة أو بهما. أما هنا لا، أشار عليهم أنهم يتحللوا بعمرة رغبة منه صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها، كل ما يجعلوها عمرة إلا من سقى الهدي. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة.
هذا الموطن الثالث، فإنه صلى الله عليه وسلم في الموطن الأول عند الإحرام قال: من أراد أن يحرم بعمرة، مع أنهم في أشهر الحج، في القعدة، في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة، فقال النبي: من أراد أن يجعلها عمرة فليكن عمرة أو قارنا أو متمتع أو مفردا بالحج. ولما كان بسلف أشار عليهم كلهم من يوصلوا إلى مكة أن يحلوا يطوفوا ويسعوا ويقصروا وتكون عمرة. ولكن لما وصل إلى مكة أمرهم أمرا حتميا، في سلف أشار عليهم أن يجعلوها عمرة وأنه أفضل إشارة، لكن لما وصل إلى مكة حتم عليهم ذلك تحتيما، فقال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، ويكونوا في حكم المتمتع، يكونوا متمتعين بالعمرة إلى الحج. فأمرهم صلى الله عليه وسلم، ولما شق على بعضهم قالوا: يا رسول الله، لأنهم ما اعتادوا ذلك، اعتادوا انهم اما يكون قارن واما يفرد بالحج، ما اعتادوا ان ياخذوا عمره في اشهر الحج، ولانه كان في الجاهليه ينهون عن العمره في اشهر الحج ويقولون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. فالنبي خالفهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم وقال لهم: اجعلوها عمره. حتى من طاف وسعى قال: قصروا واجعلوها عمره. النبي أمرهم بذلك أمرا حتميا. ولما قيل له: يا رسول الله، هذا شيء يعني أتى غريب عليهم، يا رسول الله، هل هذا لعامنا هذه أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. وفي بعض الروايات: بل لأبد الأبد. فدل على استحباب ذلك مطلقا. وقال بعض العلماء رحمهم الله انه وهو مروي عن ابن عباس، واخذ به طائفة من العلماء، ان ابن عباس رضي الله عنه قال: من دخل مكة وهو محرم وطاف وسعى وجب عليه ان يقصر وقد تحلل شاء ام ابى. فهذا مذهب ابن عباس واخذ به طائفة. والقول الاخر أن هذا من باب الاستحباب، وأن هذه هي الفضيلة، أنه إذا دخل مكة قارنا أو مفردا بالحج انه يطوف ويسعى ويقصر ويكون متمتع، ان هذا الافضل في حقه. والقول الاخر الثالث ان هذا من باب الجواز، النبي بين لهم الجواز، والصحيح انه من باب الاستحباب لان النبي اكد عليهم مرتين او ثلاث وامرهم امر، فدل على الاستحباب. ولذلك يقول بعض العلماء من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، وأن هذا هو الأفضل. نعم.
فلما كان بمكة. نعم.
لحظة، الله يعافيك، بعد قليل إن شاء الله تفرغ للعزم. أي يقول الاخ ما فهمنا كل كلام. اي نعم. لا، اذا جاء وهو محرم بالحج او قارن اي محرم بالحج، هم يصبر، هم دخل مكة وطاف وسعى وقصر، يقصر ويلبس ملابس. اي قالوا له فسخ، لبس ملابسه وهو ما قصر. لا، ما قصر، خلاص ولبس ملابسه زين، يكون متمتع الان، ما عليه شيء الا هدي التمتع. ابد يحرم يوم ثمانية، يحرم يوم ثمانية بالحج، يحرم يوم ثمانية بالحج وعليه هدي التمتع ان كان واجد او يصوم ثلاثة ايام. لا، هذه السنة.
فلما كان بمكة امر امرا حتميا من لا هدي معه ان يجعلها عمرة ويحل من احرامه، ومن معه هدي ان يقيم على احرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة.
نعم، لم ينسخ ذلك شيء البتة، النبي امر اصحابه واكد عليهم، ولما رأى عند بعضهم بعض التأخر او بعض ما في نفسه من هذا الشيء الغريب عليهم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احلت معكم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو اني الى الان ما سقت الهدي ولا احرمت كان اكون متمتع ولا اسوق الهدي، بل انحره، اخذه من مكة وانحره بمكة، ما اسوق الهدي. فاخبرهم بذلك. ولذلك قال بعض العلماء ان هذا افضل، لان النبي تمنوا، لكن النبي قد احرم وساق الهدي ولا يتمكن، ما يجوز له ان يحل حتى ينحر هديا. فقال لهم لما قالوا لعمنا هذا يا رسول الله عم للأبد، قال لي للأبد، وفي لفظ بل لأبد الأبد. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. سان عامل مثل سان محرم من بعمرة، ولقيت المكة أطوف وأسعى وأقصر وأكون حلالا ثم أحرم بالحجم، لكن سقت الهدي ولا أتمكن من هذا، وتمنى قال لو استقبلت من امري ما استدبرت كان عملت معكم. فهذا يدل على فضيلته وعلى استحبابه، وعند بعض العلماء على وجوبه كما هو مروي عن ابن عباس. نعم.
بل سأله صراقة بن مالك عن هذه العمرة التي امرهم بالفسخ اليها، هل هي لعامهم ذلك ام للابد؟ فقال: بل للأبد. قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر فبات بها ليلة الأحد.
لما أتى صلى الله عليه وسلم وتجاوز وادي سلف، وادي سلف ليس ببعيد، قريب مكة يمكن في حدود 20 كيلو، ثم سار صلى الله عليه وسلم ودخل مكة وبات عند بئر ذي طوى. المصنف يقول انه في الزاهر، الزاهر الان معروف وان البئر هناك، والان التسمية تنوعت لانه تجددت بمواطن وسكنت وتغيرت الاسماء، فالزاهر معروف، بستان الزاهر معروف الى الان، ولكن في ذلك الوقت ما تجزأت الاماكن فكان يشمل اوسع من مكان الزاهر، كل مكان جهة سمية، فلذلك بئر ذي طوى بعضهم يقول انها اخذا من هذا انها عند بستان الزاهر، وبعضهم يقول انها بعد ذي الرسام قريبة من مستشفى الولادة الان، لان هذا كل منطقة في السابق يطلق عليها الزاهر، بعضهم يرى انها قريبة من الان القبة التي عند مستشفى الولادة في الحارة التي الان تسمى جرول.
ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر فبات بها ليلة الأحد لأربعين خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة.
نعم، لما كان قريب، نزل قريبا من مكة وبات تلك الليلة صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح صلى الفجر وأصبح عليه الصلاة والسلام اغتسل للطواف من اجل انه سيدخل مكة، اغتسل وتوضأ صلى الله عليه وسلم وقصد البيت، فهو لم يقصد منزله بالابطح، قصد البيت، فلما جاء للبيت وطاف وسعى وامر اصحابه ان من لم معه هدي ان يحل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم واستقر في الابطح وسكن في الابطح حتى جاء وقت الحج، فإنه جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة، فجلس اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم 4 أيام وهو يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم، فلما كان في صباح اليوم الثامن أحرم الصحابة، أمرهم أن يحرموا بالحج أما هو فهو باق على إحرامه صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للحج أنه إذا أتى إلى مكة ينبغي أن يدخلها صباحا إذا كان ذلك بإمكانه من دون مشقة عليه، وأنه لا يقصد أي لا يقصد بيته ولا يقصد الفندق ولا يقصد البيت اللي هو مستأجر، ينبغي أن يقصد رأسا إلى الحرم، فيأتي للحرم ويطوف به ويسعى وينتهي معه ثم يذهب إلى محل مسكنه ويسكن فيه اقتداء بالنبي، هذا إذا تسهل له ذلك اقتداء بالنبي، وإلا فلو فعل غير ذلك الطواف لا بد منه والسعي، اما كونه مثلا مباشرة هذا افضل، لكن لو ذهب الى منزله ونام ورقد او اذا كان تعبان اخذ بعض الراحة فلا بأس، انما هذا فضيلة ان يقتدي بالنبي. نعم.
وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض الى مكة، فدخلها نهارا من اعلاها من الثنية العليا،
من الثنية من اعلاها من الثنية العليا، الثنية العليا المعروفة الان بريح الحجون، ريح الحجون هي الثنية العليا، دخل معها صلى الله عليه وسلم لانه كان يحب ان يدخل مكة من اعلاها، وهذا هو اعلى مكة، فدخل منه صلى الله عليه وسلم ولذلك اناخ مقابل باب الكعبة، مقابل باب عبد مناف، باب مسمى باب بني شيبة، أناخ راحلته هناك ودخل صلى الله عليه وسلم مستقبل الباب، لأن اللي فيه الباب يعتبرونه هو وجه الكعبة. ولذلك تسمى الجهة هذه التي تلينا التي هي مقابلة للباب يسمى دبر الكعبة، والذي فيه الباب هو وجه الكعبة. فجاء النبي مستقبلا وجه الكعبة عليه الصلاة والسلام، ودخل من باب بني شيبة وقصد الحجر صلى الله عليه وسلم واستلمه وقبل فشرع في الطواف عليه الصلاة والسلام.
فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد.
ترك على هذا اللي في بيان طوافه عليه الصلاة والسلام سعي.
هل يمكن لحج التطوع التخلف عن المبيت بمنى؟
التخلف ايه؟
عن المبيت في منى.
اي نعم. لا، الحج سواء حج فرع او تطوع لابد ان يؤدي كما اداه النبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي فعل الحج والناس معه، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واخذ العلماء رحمهم الله من افعاله واقواله صلى الله عليه وسلم واوامره اخذوا منها المناسك، ووضعوا المناسك مبنية على فعله وامره وتقريره صلى الله عليه وسلم، وحددوا للحج اركانه وحددوا شروطا وذكروا سننا كل مأخوذة من فعله أو من قول صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بين إذا كان فرضا أو نافلة إلا في شيء واحد، وهو أن الفرق بين الفرض والنفل أن الفرض ما يجوز للإنسان أن ينيب غيره، لأنه هذا فرض عليه يؤديه هو بنفسه من كل وجه. أما بالنسبة للنفل فيجوز انك وانت في بلدك تقيم شخص يروح ويحج عنك اذا كان تطوع، ما هو فرض، الفرض ما يجزي الا انت باشره بنفسك. اما التطوع فانت لو كنت قادر وتروح واحد يحج عنك فلا بأس بذلك لو انت قادر اذا كان تطوع. فكذلك ايضا لو حججت حجة تطوع وعرضت تنوب احد عنك يرمي الجمار فجائز، فكما انه جائز ان تنيب من يحج عنك التطوع، كذلك يجوز ان تنيب عنك من يفعل بعض افعال الحج اذا كان تطوع. اما الشروط الحج لابد منها، لابد من البيات في منى والبيات في مزدلفة ورمي الجمار والوقوف بعرفة الى الليل والوداع، كل واحد سواء فرض او نفل لابد من الاتيان بهذا كله. نحن
حضرت الى مكة في رمضان ثم زرت المدينة، وعند عودتي لم احرم من ابار علي وانما احرمت من التنعيم، هل عمرتي صحيحة ام يجب علي دم؟
يقول انه اتى من المدينة وجاء من المدينة، هذا يسأل عن نيته، اذا كان وهو في المدينة ناوي ان يأخذ عمرة ولم يحرم الا من التنعيم فقد تجاوز الميقات وهو ناوي للعمرة، فهذا يجب عليه دم اذا احرم من التنعيم، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد لنا المواقيت قال هذه لهن، يعني لاهل تلك المناطق، لما قال عليه الصلاة والسلام لذي الحليفة ميقات اهل المدينة ومن مر عليها، والجحفة ميقات اهل المغرب مصر والشام، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق، فقال بعد تحديد هذه المواطن هذه لهن لأهل تلك الجهاد ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فأنت مررت على الميقات وأنت ناوي الإحرام وتركت الإحرام وأحرمت بعد الميقات يترتب عليك دم، والعمرة صحيحة إلا أنك تجبر هذا النقص بدم وعمرتك صحيحة.
ابتدأت الطواف من الركن الشامي، هل طوافي صحيح؟
الابتداء ما يكون إلا من الحجر الأسود، ولكن إن كان أنك بدأت من الركن الشامي وذهبت مررت على الحجر نعتبر أن أول طوافك لما حاذيت الحجر، فإن كان أنك لما أكملت الشوط السابع انصرفت من عند الركن الشامي فأنت ما تم شوطك ولا تم طوافك. فإن كانت أنك أكملت الشوط السابع أكملت لما وصلت الحجر فطوافك صحيح. فالزيادة اللي انت ابتدأته من الركن الشامي إلى الحجر الأسود لا تضرك، لكن إن كانك قطعت الطواف عند الركن الشامي فقد بقي عليك مسافة الطواف فلا يصح طوافك.
حضرت إلى مكة في رمضان وأديت عمرة لي وعمرة على روح والدتي، ثم ذهبت إلى المدينة وحضرت إلى مكة مرة أخرى قبل نهاية رمضان، وأقمت بمكة حتى تأديت فريضة الحج هذا العام.
الذين رجعوا هم المصيبون، لأنه ما يجوز أن تتقدم على الإمام، وإذا وخطأك هذا تستدركه بالرجوع وتنهض بعد الإمام. فهذا الذين أعادوا السجود مرة ثانية واستمروا حتى نهض الإمام ونهضوا معه، هؤلاء هم المصيبون، ولا شيء عليهم، ولا عليهم سجود سهو لأنهم متابعون للإمام. أما من لم يعد فهذا لابد أن يكون غير عالم بالحكم، فهذا معذور بجهله، وإلا فهذه تعتبر مخالفة، ويعتبر أنه تقدم على الإمام، ولا يجوز أن يتقدم على الإمام لأنه نهض من السجود قبل إمامه، فلا يجوز له ذلك، ولكن يعذر إن شاء الله بعدم علمه. فكلهم صلاتهم إن شاء الله صحيحة، ولا فيهم إن شاء الله أحد صلاته باطلة، لكن الذين سجدوا هؤلاء هم الذين أصابوا السنة، والذين لم يعيدوا السجود بل وقفوا ينتظرون الإمام يرفع، هؤلاء خالفوا، ولكن لجهلهم إن شاء الله صلاتهم صحيحة.
أتيت إلى مكة محرما وأديت عمرة ليلة 27 رمضان، وذهبت إلى المدينة وقمت وأحرمت من المدينة وقمت بعمرة لوالدي المتوفي وجلست في مكة، هل أصبح من أهل مكة أم ومن أين أحرم للحج؟
تحرم للحج من مكة، نعم، أصبحت كأهل مكة بالنسبة للميقات، أهل مكة يحرمون للحج من مكة، فأنت الآن جالس في مكة مثل أهل مكة، تحرم للحج من مكة نفسها، ولكنك تعتبر أنك متمتع وعليك دم هدي التمتع، إن كنت قادر تذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق، وإذا كنت غير قادر تصوم 3 أيام في مثل هذا الوقت، و7 إذا رجعت إلى بلدك.
هل يجب رفع اليدين عند الاستقبال الحجر الأسود في كل شوط؟
لا يجب، هذا من السنة، إنك إذا حاذيت الحجر ترفع يدك وتقول بسم الله والله أكبر، أو تقول بسم الله، فالعلماء يرى بعضهم يرى زيادة والله أكبر وبعضهم يكتفي بهذا، فلا بأس، ولا فلو تركته لا بأس، لأن هذا ليس من شروط الطواف ولا من لوازمه، ولكنه من سنن الطواف، هذا شأن السنن، الطواف له سنن كثيرة، مثل الاطباع بالنسبة للقادم، والهرولة بالنسبة للقادم، وكذلك تقبيل الحجر، وكذلك استلام الحجر، وكذلك الإشارة إلى الحجر، وكذلك استلام الركن اليماني، كل هذه من الأمور المسنونة سنة، لو ما عملت شيئا منها فطوافك صحيح.
حجيت أنا وابني الصغير قبل 10 سنوات، وفي المزدلفة لشدة البرد غطيت رأس ابني الصغير، فهل يجب علينا دم لتغطية الرأس؟
نعم، تغطية الرأس يجب عليك الفدية، والفدية ما يلزم في تغطية الرأس أن تكون دم، بل أنت مخير بين 3 أمور، تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، ولكن الإنسان إذا كان مقتدر فالأسهل عليه في حقه الأسهل أن يطعم 6 مساكين، لأن إطعام 6 مساكين كل واحد له نصف الصاع، فمعنى 3 أصواع تصدق به على 6 مساكين كل واحد نصف الصاع من الرز، وهذا يكفيك، هذه كفارك ولا يحتاج تذبح ذبيحة، وإن تريد الأفضل فالأفضل ذبيحة لأنها أنفع للفقراء، لكن لو فعلت هذا فهذا يكفيك، لأنه أنت مخير في مثل هذه الأمور، في تغطية الرأس أو كذلك في الطيب أو كذلك في تقليم الأظفار أو كذلك في قص الشعر أو كذلك في لبس المخيط، أنت مخير بين هذا، بين ذبح الشاة وبين طعام 6 مساكين وبين تصوم 3 أيام، الخيار راجع إليك.
ما هو
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة انسك شاة او اطعم 6 مساكين او صم 3 أيام، فالنبي خيره قال اتى بأو وأو للتخيير. نعم.
ما حكم لمس المرأة جسم الرجل اثناء الطواف وعند تقبيل الحجر الاسود؟ هل يجب الوضوء مرة اخرى؟
يعني المرأة لمست الرجل
لا هو اذا لم اذا نعم
سؤال لمس المرأة جسم الرجل قال ما حكم لمس المرأة جسم الرجل أثناء الطواف
نعم لا هو سواء الرجل لم مس المرأة أو المرأة مست الرجل إذا كان المس هذا طبيعي ومن دون تعمد فلا شيء عليه فإن كان مس المرأة لشهوة أو مسته المرأة لشهوة فهذا الذي ينقض الوضوء عند بعض أهل العلم وعند بعض أهل العلم أنه لا ينقض أيضا ولكن الأحوط أن يكون ناقض لا سيما في الطواف حتى يحتاط الطواف لأن الطواف لابد من طهارة فأما إذا كان مثل ما يحصل في الزحام قد يمس المرأة في الزحام ما قصد مسه أو المرأة كذلك تمس الرجل بالزحام من غير قصد فهذا لا شيء فيه لأنه ما هو بشهوة سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم